باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
من فوائد الحديث ما يلي: أولا، فيه الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة، واختلف أهل العلم في حكم التسوية، والراجح أنها واجبة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان أحيانا يسويهم بيده، وللتهديد الواقع في المخالفة: لتسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم، كما في الحديث الآتي. من فوائد الحديث أن تسوية الصلاة يعود بالصلاة على الحسن، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ومن فوائده أن تسوية الصفوف معينة على الخشوع وعلى أدائها على أكمل الوجوه. تسوية الصفوف تكون بالمناكب والأكعب، وذلك بالمحاذاة بينها وسد الخلل. في الحديث دليل على جواز كلام الإمام بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فيما هو من شأن الصلاة أو له مصلحة.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
من فوائد الحديث ما يلي: أولا، دل الحديث على أن الفعل الظاهري له تأثير على الأمر الباطني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم، وهذا فعل ظاهري، أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما في رواية، أو وجوهكم في رواية أخرى، فدل ذلك على أن الإنسان يتأثر بأفعاله. ثانيا، دل الحديث على النهي عن وجود خلل في الصف. ثالثا، دل الحديث على أنه ينبغي للإمام أن يسوي المأمومين تارة بأقواله وتارة بفعله. قوله أو لو يخالفن الله بين وجوهكم تحتمل أن يكون ذلك بتغيير الخلقة، والله على ذلك قادر، وهو قدير سبحانه وتعالى، وتحتمل أن يكون ذلك المراد به أن يخالف الله بين وجوه المسلمين بوجود الحقد والمخالفة والتنازع فيما بينهم. من فوائد الحديث: هذا الحديث دليل على أن الصلاة تؤلف بين قلوب المؤمنين، وتجمع كلمتهم، وتجمع شأنهم. الأمر بالتعاون على تسوية الصفوف، وهذا من البر والتقوى.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا.
حديث فوائد: أولا، دل الحديث على جواز أداء النافلة جماعة. ثانيا، دل الحديث على التعليم بالفعل، فقد صلى لهم صلاة وهم من ورائه. في الحديث دلالة على صحة صلاة الصبي المميز، وذلك لقوله: أنا واليتيم، وهذا دليل على أنه قبل بلوغه. وفيه دلالة أيضا على أن موقف الصبي المميز لا يقطع الصف، وأنه يكون جماعة مع شخص آخر. في الحديث دلالة على أنه إذا صلى مع الإمام شخصان فإنهما يصليان خلفه، ودليل أيضا على أنه إذا صلى مع الإمام رجال ونساء فإن الرجال يكونون خلفه والنساء خلف الرجال. في الحديث دليل على أن المرأة تصلي لوحدها إذا كانت واحدة خلف الرجال. في الحديث دلالة على أن الأصل في الأشياء الطهارة كالحصير والسجاد والفرش والبلاط وغيرها، فقد ذهب أنس إلى حصير اسود من طول ما لبس ثم فرشه ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث دليل على أن النافلة في النهار تكون ركعتين وآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أكل الإنسان شيئا مسته النار فإنه لا يشترط أن يتوضأ بعده، واختلف أهل العلم في لحم الإبل. حديث دلالة على إجابة الدعوة، وفي الحديث قول العجوز للجدة كما قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وهي جدته.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذني برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه جواز نوم بعض المحارم في بيت الزوج ما لم يكن في ذلك ضرر على الزوج، فقد نام ابن عباس في بيت خالته ميمونة في ليلتها التي قسمها لها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث دلالة على فضل قيام الليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومه. ومن فوائد الحديث أن الجماعة تحصل بالصبي المميز. ومن فوائد الحديث رابعا، فيه إرشاد المصلي إذا وقع في خلل ولو كان ذلك بحركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس فأداره، وذلك لأن هذا الأمر يتعلق بالصلاة. في الحديث دلالة على جواز الإتمام لمن لم ينوي الإمامة، فيجوز للإنسان أن يصلي منفردا، فإذا جاءه شخص ليصلي معه فإنه يكون في هذه الحالة إماما ولو لم ينوي الإمامة قبل الصلاة. في الحديث دلالة على أن إدارة المأموم إذا أراد الإمام أن يعدله تكون من خلف الإمام وليس من أمامه، لأن الأمام يقطع الصلاة. حديث دلالة على أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام إلا ما كان في حالة الضرورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم مع ابن عباس وإنما أداره مع أن الصلاة كانت قيام الليل.